أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نقول بأن الكلام في المباحث الأصولية كما يسمى بتنوع البحث أو تنويع البحث كما ذكرنا سابقا سيكون في مقامين بل في ثلاثة مقامات. المقامان الرئيسيان هو أو الرئيسان المقام الأول هو في الأدلة المحرزة أو الأدلة المحرزة والمقام الثاني هو في الأدلة العملية أو الأصول العملية. الكلام في الأدلة المحرزة كان في الدليل الشرعي الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي. والمحرز الشرعي كان الدليل المحرز الشرعي كان يقسم أيضا إلى لفظي وغير لفظي. وتحدثنا في الأدلة العملية وكان عندنا عدة قواعد. القاعدة الأولى هي أصالة الاحتياط أو الاحتياط العقلي بناء على مسلك كما ذكرنا حق الطاعة. والقاعدة الثانية هي البراءة الشرعية وأشرنا إلى بعض الأدلة. والقاعدة الثالثة التي تحدثنا عنها هي الاستصحاب. وقبل الاستصحاب كان عندنا مبحث هو العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. وتحدثنا عن أطراف العلم الإجمالي بأنه أو بأن إجراء المباراة الشرعية في كل طرف يؤدي إلى التعارض أو يؤدي إلى الترجيح من غير مرجح، ولا يبقى إلا أن تكون هذه الأطراف مشمولة للقاعدة العامة الأساسية للنقل أو القاعدة العملية الأساسية وهي أصالة الاحتياط، فنحتاط في تلك الأطراف فنأتي بالجميع أو نأتمر ونمتثل للجميع أو ننتهي عن الجميع، كل حسب المورد. في الاستصحاب أيضا تحدثنا عن معنى الاستصحاب وذكرنا بأن الاستصحاب له أركان أو شروط، من هذه الشروط أن يكون عندنا يقين سابق، يقين بالحدوث، وعندنا شك لاحق، وعندنا وحدة الموضوع الذي يحصل عليه أو الذي نتيقن به أو نتيقن منه والذي نشك به. اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة الموضوع أو وحدة القضية، والشيء الآخر ترتب قلنا الأثر الشرعي، هذا أيضا الركن الرابع أو الشرط الرابع لإجراء الاستصحاب. قلنا إذن المبحث الأول كان أو المقام الأول كان في الأدلة، المحرزة، والمقام الثاني هو الأدلة العملية. من هذين المقامين أو من هذين البحثين يتفرع الكلام في التعارض بين هذه الأدلة، واضحة؟ لذلك قلنا أو قال السيد قدست نفسه أو هكذا يطرح بأن الكلام في مقامين في الأدلة المحرزة أو في الأدلة العملية، لأن المبحث الثالث هو التعارض ما بينهما يكون قد يعني تفرع منهما. إذن اليوم كأنما الحديث في إن شاء الله في هذه المحاضرة في المقام الثالث أو في المبحث الثالث أو البحوث التي تدخل في المقام الثالث، وهي بحوث التعارض. لا ننسى بأن نحن قلنا عندنا أدلة محرزة وعندنا أدلة عملية. الأدلة المحرزة عندنا شرعية وعقلية وعندنا أدلة عملية، والشرعية لفظية غير لفظية، وعندنا عقلية وعندنا أدلة عملية. إذن في النتيجة حصلنا على أربعة: محرزة شرعية لفظية، محرزة شرعية غير لفظية، محرزة عقلية، وأدلة عملية. فالتعارض المتصور أو صور التعارض التي يعني تحصل أو الممكنة في المقام أو المتصورة لنقل في هذا المقام أو حسب هذه التقسيمات تكون عديدة. بهذا التقسيم إذن عندي هكذا نقول لفظي، عندما نتحدث عن الدليل المحرز الشرعي لفظي غير لفظي المفروض تكون واضحة، عندما نقول الدليل لفظي أي نقصد المحرز الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي، وغير اللفظي أي نقصد الشرعي غير اللفظي، والعقلي القضية واضحة والدليل العملي. فالصور هنا المفروضة في المقام بناء على هذا الطرح أو على هذه الأقسام تكون عديدة. فالدليل اللفظي مرة يتعارض مع دليل لفظي، مرة يتعارض مع دليل غير لفظي، مرة يتعارض مع دليل عقلي، مرة يتعارض مع دليل عملي، وهكذا الدليل غير اللفظي كما يتعارض مع دليل لفظي فإنه يتعارض مع دليل غير لفظي. يتعارض مع دليل لفظي هذا تكون متكرر عندنا الصورة، لأن في الدليل اللفظي قلنا لفظي وغير لفظي، ولا فرق أن نقول غير لفظي ولفظي. إذن غير اللفظي أيضا يتعارض كما قلنا مع اللفظي، هذا ذكرنا المفروض سابقا، ويتعارض مع دليل آخر غير لفظي، غير اللفظي مع غير اللفظي، وغير اللفظي مع العقلي، وغير اللفظي مع العملي. وبعد ذلك نأتي للدليل العقلي. الدليل العقلي كما قلنا وذكرنا سابقا أنه يتعارض مع الدليل اللفظي ويتعارض مع الدليل غير اللفظي، ويتعارض مع الدليل العملي. وأكثر من هذا أنه دليل عقلي أيضا يتعارض مع دليل عقلي. هذه قلنا يعني الصور التي يعني نتصور هذه أو التي نتصورها وممكن أن تفرض في المقام. وبعد ذلك ننتقل إلى الأدلة العملية. كما قلنا بأن الأدلة العملية ممكن أن تتعارض أو ممكن أن نتصور التعارض مع الدليل اللفظي، عملي مع اللفظي، عملي مع غير لفظي، وعملي مع عقلي، والعملي مع العملي. وهذه ربما ذكرنا بعض الصور التي تشير إلى ما تحدثنا عنه الآن. وبصورة عامة نقول عندنا أدلة محرزة وعندنا أدلة عملية، فالتعارض إما يكون فيما بين الأدلة المحرزة أو يكون التعارض فيما بين الأدلة العملية، أي دليل محرز ودليل محرز بينهما تعارض، وهنا دليل عملي ودليل عملي بينهما تعارض. هاي لنقول الصور أو الصورة الأولى، وهذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن يكون تعارض بين دليل محرز ودليل عملي، وكل صورة من هذه الصور لها عدة فروض. واضح؟ صار عندنا العدد الكبير من الصور أو من الفروض، من فروض التعارض أو صور التعارض. عندما نتحدث عن دليل عقلي، كل هذه الأدلة عندما نريد أن نتحدث عنها أيضا نتصور في هذه الأدلة أن تكون قطعية وأن تكون غير قطعية. واضح القضية؟ مرة تكون قطعية مرة تكون غير قطعية. بالنسبة إلى الدليل العقلي غير القطعي، هكذا نقول عندما نتصور في كل دليل أن يكون قطعيا وأن يكون غير قطعي، هنا ستزداد صور أو افتراضات وصور التعارض. وعندما نريد أن ندقق لنقول أو ندخل بتفصيل أكثر، نقول مثلا الدليل العقلي عندنا كما ذكرنا يعني سابقا في نقاش الدليل العقلي أو في مبحث الدليل العقلي، قلنا إذا كان الدليل العقلي قطعيا فهو حجة، وإذا لم يكن قطعيا فهو ليس بحجة. إذن لا يدخل في لنقول مبحث التعارض باعتبار عدم قطعية الدليل العقلي. مثلا نريد أن نخرج باعتباره ليس بحجة، ونتحدث عن الأدلة التي فيها الحجية ويحصل بها التعارض، الذي وليس بحجة أصلا لا يدخل يعني في مقام الاستنباط أو الاستدلال. أما الدليل الشرعي فقلنا القطعي منه فهو حجة باعتبار الحجية الذاتية للقطع وللعلم. أما غير القطعي الظني مثلا، فقلنا يوجد بعض الأدلة الظنية قد أمضاها الشارع المقدس كما في خبر الواحد أو حجية خبر الواحد، وهكذا أيضا ممكن أن نفرض الحديث في الدليل العملي على هذا الأساس بأنه إما أن يكون قطعيا أو غير قطعي. واضح المسألة؟ هذه الصور التي ممكن أن تحصل في هذا المقام. يعطي السيد في هذه المرحلة، ظهر في مراحل إن شاء الله البحوث الأصولية في المراحل القادمة إذا بقينا إن شاء الله على قيد الحياة وإذا بقيت الحياة، ربما يكون الطرح بصورة أشمل أو أوسع، وربما فيها شيء من الاختلاف عما يطرح الآن. الآن كأنما عندنا ثلاثة أقسام، من التعارض، تعارض الذي يحصل بين الأدلة فيما بين الأدلة المحرزة أو بالأدلة المحرزة نفسها، بالأدلة المحرزة نفسها، أي التعارض بين الأدلة المحرزة كما يسمي السيد، وبعد ذلك يتحدث عن التعارض بين الأدلة العملية أو بين الأصول العملية أو بين الأدلة العملية بين الأصول يسميها، وبعد ذلك التعارض بين النقول من يعني دليل من الأصول ودليل من الأدلة المحرزة. الحديث في التعارض بين الأدلة المحرزة، وكما شرحنا قلنا عندما نتحدث عن دليل المحرز نتذكر الأقسام التي تفرع عن هذا العنوان، نتذكر المفروض نستحضر الدليل المحرز يقسم إلى شرعي وعقلي، والشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي. ويتحدث السيد في القسم الأهم لنقل يعطيه العنوان أو يعطيه عنوانا رئيسا أو يخصه لنقل بعنوان، يقول حالة التعارض بين دليلين لفظيين. عندما نقول بين دليلين لفظيين إذن الكلام هنا في دليل محرز أم أصل عملي؟ نقول في الشيء الأول يطرح هنا نقول هو بين الكلام في الأدلة المحرزة. نعم نقول في الأدلة المحرزة في الأدلة العقلية هنا الكلام أم في الأدلة الشرعية المحرزة العقلية من المحرزة الشرعية؟ نقول في المحرزة الشرعية إن الكلام في الأدلة اللفظية، والدليل اللفظي يرجع إلى الدليل الشرعي الذي يرجع إلى الدليل المحرز. إذا التعارض بين دليلين لفظيين هذا يعطيه عنوان، وهذا أيضا من أهم العناوين أو أهم البحوث التي تبحث، لأن لها لنقل السعة في البحوث يعني كبحث علمي وبحث نظري، كبحث علمي وكبحث نظري، وأيضا في الواقع التطبيقي وفي عملية الاستنباط أيضا سنبتلى كثيرا وكثيرا بتعارض أو نبتلى هكذا نبتلى بحالات التعارض بين دليلين لفظيين، فيعطيه خصوصية معينة ويتحدث عنه، يشير إلى بعض القواعد التي ممكن أن يتحدث بها، لكن أيضا لا بأس بأن نحن أيضا نتحدث بهذا الأمر. التعارض بين الدليلين اللفظيين نقول يقينا الشرعيين، بين الدليلين الشرعيين اللفظيين يعطي هذا الإبهام التعريف أو هذا المعنى، يقول هو عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم أن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا، أي أن التنافي حاصل من أجل تضاد بين الجعلين المفادين بهما بالدليلين. هذه بصورة عامة قلنا نطرح هذا الشيء، لكن حتى نصل إلى هذا المعنى علينا أن نطرح بعض الأمور. نقول كما تعلمنا سابقا قلنا هكذا يوجد تداخل بين البحوث الأصولية، وليس كما يقول البعض نعم كلهم يدخلون في عنوان البعث ما دام البعث الكافر كان يعمل من أجل مصالحه الخاصة ومن أجل الإضرار بالإسلام وبالمذهب الحق، فكل من ينتهج هذا المنهج فهو بعثي فهو سفياني فهو يدخل مع الدجالين وفي عنوان الدجال ومع أمة الضلالة ومع أعوان الشيطان ومطايا إبليس. يوجد بعض الناس نحن نعتقد بأنهم ونتيقن بأنهم مخادعون، وعندنا يعني الدليل والبرهان وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى نتيقن بهذا الأمر، نتحدث بهذه المواصفات، وأنت عليك أن تتحدث بالجانب العلمي، وعليك أن تعتقد بما تتيقن منه وتطمئن إليه من خلال الدليل والأثر العلمي. البعض ماذا يفعلون؟ لرحالة ما عنده لنقل من فكر بالمقارنة مع، تعلم عندما نقارن الجانب العلمي وعالم ما علم ومجتهد وغير مجتهد، القضية نسبية، مع من نقيس؟ كان الشيخ المفيد، كان الشيخ المفيد مجتهدا، كان الشيخ الطوسي مجتهدا، لكن في عصره في زمانه مع تلك العلوم. أما لو أتى الآن وفي هذا العصر، هل يكون مجتهدا؟ لا نعلم، الله العالم. لكن نقول عليه أن يدرس ويفهم طريقة الدراسة، يحضر يقرأ، هو يسمع الأشرطة لنقل المسجلة، هذا ليس يعني هو المهم. المهم أن يطلع على ما توصل إليه العلم الأصولي أو الفقهي وما يتعلق بهما، أو ما يتعلق بعملية الاستنباط، عليه أن يطلع بها. فإذا تمكن منها وفهم تلك القضية وقد وفقه الله وأنعم عليه بالملكة وأجهد نفسه، يصل إلى مرتبة الاجتهاد. لكن ليس حال الظهور في هذا العصر نقول يكون مجتهدا، بل يحتاج إلى الدرس والتحصيل. قلنا ليس شرط أن نقول يحضر طالب عند فلان أو فلان، وهي هذه القضية ليست فيها بأس ما دام الكلام في الجانب العلمي، لكن نقول أنه لو اطلع ربما يكون مجتهدا، وربما لا يصل إلى مرحلة الاجتهاد أو لا يستوعب النظريات العلمية، الله العالم بكل شخص. إذن القضية نسبية. بعض ممن يعني يتميز برحالة الفكر، يعني يحاول أن يعطي بعض الشأن والخصوصية إلى لنقل أتباعه أو إلى المنتفعين ممن يلتف حوله، حتى هذا يذهب أيضا كما يعني يسمى أو ينفخه. ويذهب هذا الشخص ويتمثل كالطاووس أمام الناس والمكلفين، ويبدأ ويشمر ويكذب ويخدع، فيعطي خصوصية. يقول هكذا صدر من البعض بأنه لو أخذت أو درسنا كما يقال أو كما طرح، مثل أخذنا هذا المقدار من أصول المظفر لنصعد قليلا من دروس الكفاية، لكن هكذا يطرح من أصول المظفر، أخذنا هذا المقدار من الأصول، فأنت الآن أصبحت مجتهدا لنقل بهذا المقدار، وتستطيع أن تذهب وتستنبط الحكم الشرعي. هذا جهل بعملية، جهل بعملية الاستنباط، وجهل بعلم الأصول وبالإحاطة بعلم الأصول، وجهل بمعنى علم الأصول وفائدة وثمرة علم الأصول ومدخلية علم الأصول في عملية الاستنباط. فهذا الشخص نحن هكذا نعتقد، لما يطرح مثل هذه الأطروحة؟ لأنه يريد أن يجرئ كثير من الناس، يجرئ العديد من الناس على العلم الحقيقي وعلى العلم الواقعي، حتى لنقل يغطي الجانب النفسي عنده، ليس هو فقط من تجرأ، يوجد من تجرأ ويوجد العديد ممن يتجرأ. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يريد أن يعطي لنقل خصوصية وتغطية وتأمين نفسي لهؤلاء، بحيث لو ذهب هؤلاء وكل منهم يحكي مع الآخرين سيتحدث بعنوان أهل خبرة، وسيتحدث بعنوان مجتهد متجزئ، فهذا من أخذ هذه المعلومة الجزئية يعتقد بنفسه أنه مجتهد أو أنه مارس عملية الاستنباط. فهذا الشخص كيف ينظر إلى من أعطاه هذا الدرس ومن أعطاه هذه الفكرة؟ يقينا ينظر إليه هذا في قمة العلم وقد تربع على العلم، فسيدعو له بكل ما أوتي، لأن هذا الداعي والوسيط اقتنع لنقل من قبل ذلك الشخص أو أوصله ذلك الشخص إلى مستوى من القناعة لنقل أو من الحضور الذهني والقناعة النفسية بأنه وصل أو ممكن أن يصل أو حقق جانب ولو على نحو الجزئية في الاجتهاد أو في عملية الاستنباط ودخل. فكيف هذا الشخص الذي أخذ منه العلم؟ فيعطي أيضا مبرر لهؤلاء الناس حتى يدعو له، كل منهم يدعو لهذا الشخص. عموما نحن قلنا يوجد تداخل، وكما الآن تعلمتم في هذه المرحلة الأولى نعلم بأننا في المراحل الأخيرة من البحوث أو في البحوث الأخيرة من علم الأصول، نحتاج إلى معلومة ذكرناها في بداية الأمر، والمسائل كما تعلمنا هنا وكما أشرنا إلى عمل الفقيه كيف يعني يفعل وكيف يتدرج وكيف يدخل في البحوث الأصولية، وربما تكون المسألة الأولى التي يريد أن يستنبط بها الحكم أو منها الحكم الشرعي أو فيها الحكم الشرعي يحصل عنده تعارض، ومبنى ومبحث التعارض هو في نهاية علم الأصول من الجانب التدريسي والتدويني لنقل. فكيف سيستنبط مثل هذا الإنسان إذا وجد التعارض؟ وإذا لم نقل كل فجل